أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المورد الثاني من موارد حديث لا ضرر ولا ضرار، الذي كان فيه مجرد لا ضرر ولا ضرار بدون الإضافة، هو حديث الشفعة. وهذا الحديث هو المروي عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام، وأخرجه المشايخ الثلاثة المحمدون الثلاثة أيضا في الكافي والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه. ونص الحديث كما في الكافي هكذا: محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين أي ابن أبي الخطاب عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا رفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة. فهنا طبعا المقصود أنه إذا كان بالنسبة إلى الشركاء في الأراضين، إذا كان شريكين مثلا في أرض واحدة وغير مقسمة، وأراد أحدهما أن يبيع نصيبه لآخر أو باعه على آخر ثالث، فالشريك الأول له حق الشفعة، فيستطيع أن يأخذ هذا القسم بعين ما أو بنفس الثمن الذي باعه على الغير. المهم هنا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا رفت الأرف. رفت الأرف تفسيرها العبارة الثانية، وحدة الحدود فلا شفعة، يعني هذا الشفعة يكون قبل التقسيم. أما لو فرضنا كانت الأرض بين اثنين واقتسماها بحيث حدوا الحدود وكل واحد أخذ قسمه ونصيبه، هذا أخذ القسم الشمالي وهذا أخذ القسم الجنوبي وانتهت. هنا صاحب القسم الشمالي عندما يريد أن يبيع لا يقول الثاني لحق الشفعة، حق الشفعة ما دام لم تقسم وتوزع وتحد الحدود ويعين لكل واحد نصيبه، وذاك مسألة أخرى الآن فعلا. المهم هنا وقال: لا ضرر ولا ضرار. في الفقيه أيضا قال هكذا، وروى عقبة ابن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، أو نسخة: لا ضرر ولا إضرار. في التهذيب ذكر نفس السند المذكور في الكليني في الكافي، محمد بن يحيى عن محمد بن حسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وساق نفس الكلام، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا أرفت الأرف، هناك رفقة هنا، وإذا أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة. المهم الآن في هذا المتن لا ضرر ولا ضرار هو بيان طريق، هل أن السند صحيح وأن هذه الرواية معتبرة أو لا. البحث في هذه الرواية طبعا في رجلين، في محمد بن عبد الله بن هلال وفي عقبة بن خالد. أولا طريق الشيخ تقريبا يرجع إلى نفس طريق الكليني، محمد بن يحيى الشيخ يظهر أنه نقل هذه الرواية عن نفس الكافي، فالكلام فعلا يقع في طريق الكليني وطريق الصدوق، وطريق الكليني هو طريق الشيخ. بالنسبة إلى طريق الكليني كما ذكرنا فيه محمد بن عبد الله بن هلال وعقبة بن خالد. طبعا طريق الصدوق إلى الآن لم نذكره لأن الصدوق قال وروى عقبة بن خالد، فسنرجع إلى المشي خلينا نلاحظ، ولكن فعلا الكلام في طريق الشيخ الكليني والذي هو أيضا طريق الشيخ الطوسي. في السند أو في هذا الطريق رجلان، محمد ابن عبد الله بن هلال وعقبة بن خالد. أما من تقدمهما محمد بن يحيى أو محمد بن الحسين لا إشكال فيهما، ولكن الكلام في محمد بن عبد الله بن هلال وعقبة بن خالد. وتفصيل ذلك بالنسبة إلى محمد بن عبد الله بن هلال فلم يرد في حقه توثيق صريح، يعني عندما نرجع إلى النجاشي أو الشيخ الطوسي أو الشيخ المفيد أو أحد من المتقدمين لم يذكروا توثيقا صريحا في محمد بن عبد الله بن هلال. ولكن هل يمكن الحكم بوثاقته أو لا يمكن الحكم بوثاقته؟ يعني مجرد عدم ذكر التوثيق له الصريح نكتفي بذلك أو لا هناك محاولات؟ نعم هناك محاولات، فيمكن أن يقال بتوثيقه بواسطة أحد هذه المحاولات. المحاولة الأولى أو الأمر الأول لبيان توثيقه أنه من رواة كامل الزيارات. طبعا كما مر عندنا مرارا وفي كامل الزيارات، والآن ملخصا نذكر لأن البحث في رواة كامل الزيارات بحث طويل في الواقع لوجود الاختلاف بين الأعلام في مفاد كلمة ابن قولاوي في مقدمته للكتاب. فمثلا السيد الخوئي رحمه الله في السابق كان يرى صحة أو وثاقة رواة جميع رواة كامل الزيارات، طبعا ما عدا من صرح بتضعيفهم. أما من لم يصرح بتضعيفهم فيقول بأن عبارة ابن قولاوي في المقدمة يستفاد منها وثاقة جميع رجاله جميع الرواة الموجودين فيه. هذا رأيه السابق، وعليه أيضا سماحة السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله يرى هذا الرأي إلى الآن كما هو موجود في المصباح المنهاج، هناك يصرح فيه بأنه بهذا الرأي ويوثق الكثير بناء على هذا الرأي أنه أن جميع رواة كامل الزيارات من الثقات. السيد الخوي رحمه الله في الآونة الأخيرة عدل عن هذا الرأي، فقال بأن عبارة ابن قولاوي لا نستفيد منها إلا وتوثيق مشايخه بالخصوص. عبارته القدر المتيقن منها من عبارته أو المستفاد منها أنه يوثق مشايخه فقط لا جميع الرواة. وهذا عليه أيضا الشيخ الأستاذ حفظه الله كما يظهر من بعض كلماته أنه يذهب إلى هذا الرأي. وهناك قول ثالث بأن العبارة لا تدل لا على وثاقة الجميع ولا على وثاقة المشايخ، العبارة أساسا أجنبية عن هذا المقام. هذه أقوال ثلاثة، ربما تكون هناك عندنا أيضا قولان آخران ربما يدخلان في أحد هذه الأقوال. على كل حال الكلام في ذلك طويل، ولكن لا نستطيع الآن يعني أن نقول الآن في الجملة، نقول أنه لا نستطيع أن نثبت وثاقة جميع الرواة. يعني القول بأن عبارته يستفاد منها توثيق جميع الرواة هذا لا يخلو من نظر وإشكال. فالقدر المتيقن هو خصوص المشايخ، هل أن العبارة تدل أيضا على المشايخ أو لا هذا الآن بحثه في محله، ولكن بمقدار الذي يفيدنا الآن نقول محمد بن عبد الله بن هلال وإن كان من رواة كامل الزيارات إلا أنه ليس من المشايخ، فإذا ليس من المشايخ فلا تدل العبارة على وثاقته أو على توثيقه. إذن هذا الاحتمال الأول أو هذا الوجه الأول للقول بوثاقته مندفع. الاحتمال الثاني أو الوجه الثاني للقول بوثاقته هو أنه من شيوخ محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الذي هو من أجلاء الطائفة وأجلاء الأصحاب وأجلاء الرواة، وقال عنه النجاشي جليل من أصحابنا عظيم القدر كثير الرواية ثقة عين حسن التصانيف. فمثل هذا الراوي العظيم الجليل عندما يروي عن راو مثل محمد بن هلال بن عبد الله بن هلال يكون كافي للدلالة على وثاقته، يعني مثل هذا العظيم الجليل يروي عنه، فإذا روى عنه فهذا كافي للحكم بوثاقته. بل يضاف إلى ذلك أنه روى عنه آخرون من الأجلاء أيضا رووا عن محمد بن عبد الله بن هلال، فالكلام ليس فقط في أنه من شيوخ محمد بن حسين بن أبي الخطاب، بل هو أيضا من شيوخ الآخرين أجلاء آخرين. طبعا هذه النقطة تارة ندرجها في مشايخ الإجازة، يعني من يرى ذلك أنه من شيوخ محمد بن حسين بن الخطاب يعني من شيوخ إجازته فنعتبره من مشايخ الإجازة، وهناك بحث مستقل هل أن شيخوخة الإجازة دالة على التوثيق أو ليست دالة على التوثيق، وهذا بحث مفصل في علم الرجال، والنتيجة أنه لا نستطيع أيضا أن نقول بأن مجرد شيخوخة الإجازة دالة على التوثيق، ربما تكون أمارة وقرينة من جملة أمارات وقرائن، يعني عندما نجمع قرائن متعددة وأمارات متعددة نضيف هذه الأمارة لها أنه روى عنه أو أنه شيخ إجازته. وعندنا بحث آخر رواية الأجلاء عن شخص بغض النظر أنه شيخ إجازة أو لا، رواية الأجلاء عن شيخ عن راون هل يفيد التوثيق أو لا؟ نقول أيضا لا يفيد، لأنه الأجلاء ربما يروون عن الثقات وربما يروون عن الضعاف أو عن غير الموثقين لمصلحة أنهم يروها، إما أنه عندهم قرائن تشهد بصحة ما قاله أو تؤخذ كشاهد يضم إلى شواهد أخرى على حسب المقامات. المهم أنه ثبت في الرجال رواية الأجلاء عن ضعاف، يعني ليس عندنا قاعدة عامة بأن الأجلاء لا يروون إلا عن الثقات. نعم ورد ذلك في حق المشايخ الثلاثة ابن أبي عمير والبيزنطي وصفوان بأنهم لا يروون إلا عن ثقة، ورد في حق هؤلاء، وأيضا ذكر بعض الرجال الآخرين في ذلك، وذاك في محل بحث آخر أو نقطة بحث أخرى. إذن مجرد أنه من شيوخ محمد الحسين بن الخطاب أو ممن روى عنه جماعة من الأجلاء لا يكفي للحكم بوثاقته. الوجه الثالث للقول بالوثاقة أو لبيان الوثاقة نقول أنه ممن ورد في أسانيد كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي، ومن القسم الذي لم يستثنه ابن الوليد محمد بن الحسن ابن الوليد، ولذلك استفيد توثيقه كما استفيد تضعيف المستثنى القسم الثاني. وهذه الجهة أيضا محل بحث في علم الرجال وبحث مهم، باعتبار إذا قلنا بذلك نوثق روايات أو رواة متعددين ونضعف رواة متعددين أيضا. ولكن مختصرا لبيان أصل الفكرة في المقام نقول هكذا: النجاشي في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي قال ما نصه: محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري القمي أبو جعفر كان ثقة في الحديث، إلا أن أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن أخذ وما عليه في نفسه مطعن في شيء. إذن المستفاد من كلمات النجاشي أن محمد بن أحمد بن يحيى في حد نفسه ثقة في الحديث وليس عليه مطعن من أي جهة، فقط أن أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء يعتمد المراسيل لا يبالي عمن أخذ. هذه نقطة ضعف تسجل أحيانا لتضعيف الرجل في حديثه لا في نفسه، كما أشرنا إلى ذلك أيضا في محمد بن خالد البرقي. هنا أيضا وإن لم يصرح النجاشي هناك قال وكان محمد ضعيفا في الحديث، هنا لم يذكر لا كان ثقة في الحديث، وبعد أن ذكر أن أصحابنا قالوا يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل وكذا قال وما عليه في نفسه مطعن في شيء. الآن محل شاهدنا ليست هذه النقطة، محل شاهدنا فيما يأتي. يقول النجاشي وكان محمد بن الحسن بن الوليد، هذا الشيخ الصدوق، أستاذ الشيخ الصدوق، وهو من أجلاء الطائفة ومن أعيانهم ومن النقاد في علم الحديث والرجال، ويعتمد عليه الشيخ الصدوق كثيرا، بحيث المنقول عن الشيخ الصدوق أنه يقول من وثقه شيخنا محمد بن الحسن الوليد نوثقه ومن ضعفه نضعفه، يعني كأنه الشيخ الصدوق اعتبر نفسه مقلدا إلى محمد الحسن بن الوليد في مقام التضعيف والتوثيق. المهم هو من الأجلاء ومن النقاد. النجاشي يقول وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني أو ما رواه عن رجل أو يقول بعض أصحابنا أو عن محمد بن يحيى المعادي أو عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني أو عن أبي عبد الله السياري، وساق مجموعة من الرواة. هذه العبارة من النجاشي وورد مع اختلاف عند الشيخ الطوسي أيضا ينقلها عن ابن الوليد في المستثنى. هذه العبارة صارت مثار بحث ومحل بحث، سموها مستثنيات أو ما استثناه ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة. طبعا لما نلاحظ أن النجاشي لم يحدد خصوص نوادر الحكمة، وله كتاب نوادر الحكمة وكتاب كبير ومشتمل على عدة كتب بتعبيرهم، وحتى كان يسمى عندهم في قم بدبة شبيب، دبة شبيب، شبيب كان واحد يبيع الدهن وما شاكل، فعنده دبة مثل آنية كبيرة وفيها بيوت موزعة، فالواحد كل شيء يريده يطلع له من هذه الدبة، فيسمون كتاب النوادر دبة شبيب، كل شيء فيه متعدد الأغراض. ف عبارة الشيخ تقريبا صرح بنوادر الحكمة، عبارة النجاشي أطلق قال وكان محمد بن حسن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه كذا وكذا، لم يقل عن كتاب نوادر الحكمة بالخصوص. هو له كتاب نوادر الحكمة، والمعروف الآن لما يطرح البحث الرجالي يذكر ما استثناه ابن الوليد من كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي، ولكن عبارة النجاشي كما قلنا مطلقة، لا يعني لا تختص بخصوص نوادر الحكمة. المهم هذا بحث آخر. محل ما نريد أن نبينه لتوضيح الفكرة فعلا، نقول من هذه العبارة نلاحظ أن ابن الوليد هذا الذي هو من نقاد الحديث والرجال استثنى من روايات محمد بن أحمد بن يحيى مطلقا أو من خصوص رواياته في كتاب نوادر الحكمة، استثنى مجموعة، استثنى المراسيل الذي عبر عنه ما رواه عن رجل أو يقول بعض أصحابنا، واستثنى ما رواه عن مجموعة من الرجال، فقال ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني هذا استثناء لا يقبله، استثنى ما رواه عن محمد بن يحيى المعادي لا يقبله، استثنى ما رواه عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني لا يقبله، وهكذا استثنى مجموعة. من هذا استفيد أو بعضهم، لأنه صار محل خلاف في الرجال وبحثه المفصل هناك، بعضهم قال نستفيد من هذا الاستثناء تضعيف من استثناهم، من استثناهم ابن الوليد نحكم عليهم بالضعف وعدم الوثاقة فقط، بعضهم هذا المقدار. بعضهم قال نستفيد تضعيف هؤلاء الذين استثناهم وتوثيق من لم يستثنهم، رجال كثيرون لم يستثنهم ابن الوليد يعني أنهم ثقات، فنستفيد الشيئين. قسم قالوا لا نستفيد لا هذا ولا ذاك، لا نستفيد أن الاستثناء المستثنى ضعاف ولا المستثنى منه ثقات. ما يهمنا في البحث هنا هو القول الثاني. القول الثاني نقول هو الأقرب للصواب، وهو أن العبارة المستفادة من كلمات النجاشي والمقارنة بين المستثنى والمستثنى من، وأنه استثنى مجموعة من الرجال واستثناهم لأجل ضعفهم لشواهد وقرائن الآن لا حاجة إلى ذكرها، استثناهم لأجل ضعفهم، وقلنا لأجل ضعفهم لوجود القرائن الدالة على أنه لأجل التضعيف، نستفيد من هذه المقابلة أن من لم يستثنهم ثقات، فنحكم بوثاقة كل من لم يستثنه ابن الوليد إذا لم يذكر في حقه تضعيف ولم يذكر في حقه توثيق في كتب الرجال، فنستطيع بواسطة ذلك أن نحكم بوثاقته. هذه أصل الفكرة، بحثها المفصل في علم الرجال. هذه الفكرة نطبقها الآن على محمد بن عبد الله بن هلال، نقول محمد بن عبد الله بن هلال من جملة من روى عنه محمد بن يحيى ولم يستثنه ابن الوليد، فعليه يظهر ثبوت وثاقته عند ابن الوليد، فنستفيد أن ابن الوليد قد وثق محمد بن عبد الله بن هلال فنحكم بوثاقته. فإذا هذا الوجه الذي يمكن أن نتمسك به لتوثيق محمد بن عبد الله بن هلال، ومن هذه الجهة نقول بالثقة هذا الوجه قوي وقريب للصواب. فعليه من ضعف محمد بن هلال لمجرد عدم توثيق يعني بعض الأعلام وبعض الأكابر أيضا من المعاصرين حفظهم الله ذكروا أن توثيقه من خلال كامل الزيارات أو من خلال أنه شيخ إلى محمد بن الحسين وهذا لم يثبت، إذن لم تثبت وثاقته، لكن لم يتعرضوا إلى هذه الجهة. نقول لا ينبغي التعرض أيضا إلى هذه الجهة، ونقول هذه الجهة يستفاد منها الوثاقة. هذا بالنسبة إلى محمد بن عبد الله بن هلال. بالنسبة إلى عقبة بن خالد، فحاله نفس حال محمد بن عبد الله بن هلال. الفرق أن محمد بن عبد الله بن هلال لم يذكره النجاشي والشيخ، ولكن عقبة بن خالد ذكره النجاشي والشيخ، إلا أنهما لم يوثقه. فنستطيع توثيقه أيضا بنفس ما ذكرنا، أنه من جملة الأشخاص والرواة الذين لم يستثنهم ابن الوليد، فعليه ما أنه لم يستثنهم من كتاب نوادر الحكمة، فنحكم بوثاقته. هذا الوجه هو الذي يمكن أن نتمسك به لبيان وثاقته. هناك وجه آخر، وهو مدحه أنه مدح كما في الكشي، ولكن ذكر الآن العبارات يقول إن شاء الله في الدرس الآتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.